طب طبعا فين هو من الاطباء؟ قلت انه يكون لطفهم دائما لطفهم. لا، فين هو اطباء حقيقه يقدرون الامور بقدرها وهم كثر والحمد لله. اولا بتشوفي انت الصوم بناسب التهاب رئتك ام لا. اذا قال لك الطبيب امكنك ان تصومي، نعم، ان الابره في الوريد او في العضل ليست مفطره على الاطلاق ويمكنك اخذها اثناء صيامك. المفطر من الابر هو ما يسمى التغذي المصل، او ابره تحتوي على تغذيه بحيث يسبق انه تغذى عليها، يسبق ان هذا تغذى عليها، كالابر التي تحتوي على فيتامينات مركزه وكثيره جدا حيث يستطيع ان يستغني عن الطعام والشراب من خلالها، وهذه ليست كذلك.
نحن خلينا ناخذ اول استراحه لإلك ولإله ولمشاهدنا، استراحه مشاهدينا ثم نعود لمتابعه رمضانيات. عودة معكم مشاهدينا ومع هذه الحلقه من برنامج رمضانيات. سمحت الشيخ بدي ارجع للمقدمه يعني وموضوع الدعاء، يعني ذكرت ان الساهي في الدعاء لا يقبل الله منه دعاءه، شو مدلولاته يعني لماذا؟
ان الله لا يقبل على العبد الا بمقدار ما يقبل العبد عليه. حقيقه الدعاء نرجع من كره ونقول ان الله غني عن العالم. في بداية إحدى خطب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه يقول أما بعد، وهي خطبة المتقين، فإن الله خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعته آمنا من معصيتهم، لأنه تعالى لا تضره معصية من عصاه ولا تنفعه طاعة من أطاعه. كيف يمكن أن أتعاطى بسهو وبلقلقة لسان مع جبار السماوات والأرض؟ أنا أطلب حاجتي منه، أسأله جملة من المسائل، إذا لم يكن قلبي مقبلا عليه كيف يمكن له أن يستجيب؟
طيب بس في شغلة مولانا، يعني نكون عم نقرأ الدعاء وداخلين في، خصوصا دعاء الافتتاح في ليالي شهر رمضان، وفجأة الواحد بحس حاله صار محل تاني، على الأقل هو بيكون مقبل من كل قلبه.
هذا بالصلاة يكون، انتبه، لا احد يملك ارتحال روحي ملكوتي الا المعصوم فقط، ارتحال دائم، يعني ان الذي صلوات الله وسلامه على رسول الله صلى الله عليه واله هو الذي كان تنام عيناه ولا ينام قلبه، من خاصيته، ما معنى ان لا ينام قلبه؟ يعني هو دائما في حاله اتصال بملكوت السماوات. الانسان انسان، يسهو ويخطئ وينسى ويذهب شططا بل ويعصي الله. الكلام كيف يمكن ان يترقى الانسان، كيف يمكن ان يذيب ويقلل من هذه الحالات لا ان يلغيها. عندما خاطب الامام امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في رسالته في كتابه الى عثمان بن ابي حنيف الانصاري، الا وان لكل مأموم امام يقتدي به ويستضيء بنور علمه، ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصيه، إلى أن يقول وأعلم أنكم لا تستطيعون ذلك لكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. على الإنسان أن يترقى. قيمة الدعاء، قيمة الدعاء أنه يركز هذه الحالات في نفس الإنسان فيرقى بروحه إلى خالقه. ومن صان وجهه عن الخلق وأبان وجهه لله كان حري بالله سبحانه وتعالى أن لا يغرق ماء وجهه لأحد من عبيده.
نعم. خلينا نأخذ اتصال من أم مصطفى من العراق. أخت أم مصطفى، على ما يبدو انقطع الاتصال. ولنا خلينا نأخذ بعض الرسائل التي جاءتنا عبر الإنترنت. من أم محمد تقول: ما الحكم الشرعي في الأيام التي المفروض أقضيها قبل رمضان، أيام الطلب، ولكنني قضيت قسطا منها وبقي يومين فلم أقضيهم، وجاء رمضان فهل أقضيهما بعد رمضان أم يصح أن أدفع بدلا منهما مبلغا من المال؟
لا بد أن، يا أخت أم محمد، لا بد في هذين اليومين من أن تقضيهما بعد رمضان هذا الذي نحن فيه. ولا بد إضافة إلى القضاء من الفدية عن كل يوم عن كل يوم تؤخرين قضاءه إلى رمضان الآخر بفدية إطعام مسكين يعني 3/4 الكيلو من الطعام
حتى لو كان بعذر.
هو يجوز
حتى لو كان بعذر مثلا
مش عند المراجع الكرام رحمة الله على السيد خوي وسيد السيستم، هل يجب قضاء ما فاتني من شهر رمضان الماضي قبل حلول شهر رمضان الآخر؟ طبعا لن نختلف. السيدين الخوئي والسيستاني ومشهور علماءنا يقولون لا يجوز على الأحوط استحبابا، يعني يمكنك التأخير، لكن لو أخرت بتدفع فدية عن كل يوم مد من الطعام يعني 3/4 الكيلو من الطحين أو القمح. لأخت أم محمد قضت ما عليها وأخرت الباقي اليوم، يجوز لها تأخيرهما، لكن التأخير يصاحبه دفع فدية عن كل يوم تأخير مد من الطعام يعني 3/4 الكيلو عن كل يوم تدفعهم للفقراء، طعم قمح خبز شعير وهكذا كل ما يصدق عليه أنه طعام من الحبوب وغيره. نعم بقي يومين بدأ تقضيهم، ترجع تقضيهم أيضا إضافي إلى الفدية بعد هذا الرمضان الذي هي فيه.
نعم. من زينب رسالة تسأل حول أقسام الحلال، وهل الحلال المكروه له أجر؟
الحلال المكروه له أجر، يعني أقسام الحلال فيني أقول لك أقسام الحكم الشرعي، الأحكام الشرعية عدة خمسة أقسام، يعني لا يخلو واقعة من الوقائع إلا ويكون فيها حكم، هذا الحكم مما يكون عنوانه حرام أو حلال مباح، إما حرام أو مباح أو واجب أو مكروه أو مستحب. لح نضرب أمثل. المكروه يكره للإنسان أن يقرأ أنصبة الفضل مثلا، يكره للإنسان أن يشرب قائما في الليل وقاعدا في النهار مثلا، هذا من المكروه. ترك المكروه مستحب، يستحب للإنسان أن يصلي صلاة الليل، نفس صلاة الليل لها عنوان آخر لمن؟ لرسول الله، واجب له بعكس كل المسلمين، المسلمون صلاة الليل عليهم مستحب لا واجب، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، أو عنوانا واجب أقم الصلاة، هذا خطاب عام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين هذا فرض كتب، هذا واجب. مكروه ذكرنا، مستحب ذكرنا، الحرام لا تقربوا الزنا إنه كان فحش والعياذ بالله، ما ورد فيه الأوامر الإلهية وما أجمع المسلمون على كونه حرام، هذا بصير من الحرام الضرورة. والمباح، مباح أكل الفستق هذا من المباح، بعض الفقهاء يقولون شرب الدخان من المباح، وهكذا في أمور في الدنيا من المباحات. الآن هل هناك من المباح ما هو مكروه؟
لا،
الطلاق أبغض الحلال إلى الله وهو أمر مكروه لكن يجوز فعله، كل مكروه يجوز فعله. الطلاق مش دائما أبغض الحلال، الطلاق قد يكون واجبا، قد يكون واجبا إذا كان الطلاق يؤسس لقيام عنوان شرعي آخر، مثلا طلاق الحاكم عندما يمتنع رجل عن طلاق زوجته ولا يعاشرها بالمعروف ويظلمها ولا ينفق عليها، يبعث وراء الحاكم الشرعي تعال، إما أن تنفق عليها وتعاشرها بالمعروف وإما أن تطلقها، فإن امتنع عن الإنفاق والمعاشرة بالمعروف وامتنع عن الطلاق كان على الحاكم الشرعي أن يطلقها، شو صار؟ أصبح الطلاق واجبا، أصبح من مختصات الحاكم الشرعي في الأمور الحسبية التي يتصدى لها بنيابته عن الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه، من واجباته أن يطلق، يصبح واجبا. إذا كان بقاء الزواج موجبا لمفسدة عظمى يجب على الزوج أن ينتهي من هذا الموضوع. ويحضرني مثل دائما أمثل به، جاء رجل إلى الإمام الصادق قال سيدي ومولاي إني أصبر على أذى زوجتي، هاي زوجته علم يبدو سليطة اللسان يصبر على أذاها وهي تؤذي وأذية الناس، قال إن هذا، أجابه الإمام عليه السلام قال إن هذا الصبر الذي لا تؤجر عليه، قد جعل الله أمرها بيدك، تربحني جميلي يعني أنك أنت تصبر على أذى زوجتي. إذا كان هذا المقصود بالسؤال أنا وضحت يا أخت زينب الحلال المكروه، ضربت له مثلا، وهناك كثير من الأمور الحلال وهي مكروه.
بس خلينا نأخذ اتصال من أخ من السعودية، تفضل.
ألو، السلام عليكم.
عذرا عذرا، تفضل.
لا ما في مشكلة، مساك الله بخير يا شيخ.
مساكم الله بالخير.
شيخ أنا أسكن في مدينة الدمام.
نعم.
وعندي أهلي في مدينة الأحساء، تبعد المسافة 150 كيلو تقريبا.
نعم.
أنا بالنسبة لي إذا نزلت في الإجازة الأسبوعية عادي، أما عندي أولاد مولودين في مدينة الدمام. فأنا سمعت فتوى في الأخير حق السيدة علي السيستاني الله يحفظها، إن إذا نزلوا وياي في الويك إند الخميس والجمعة لازم هم يقصروا في الصلاة وعليهم صيام يصير. فما الحكم في هذا؟ يعني أنا بالنسبة لي عادي، بس بالنسبة حق أولادي اللي هم مولودين في مدينة الدمام.
صحيح، أنت وطنك الآن أصبحت الدمام، استوطنت
بها. عندي أهلي في الأحساء وعندي بالنسبة لي سكن.
أنت بالنسبة لك الأحساء وطن، والدمام أصبحت وطنا جديدا لك.
أي نعم.
طيب أشكر لطفك.
الشكر.
سأفصل لك المسألة بحول الله. عندك في اتصال؟
لا.
طيب
تفضل
يا أخي. يمكن للإنسان أن يتخذ جملة من الأوطان. افرض الان انا موطني بيروت واسست منزلا جديدا في صيدا في مدينة تبعد عن بيروت 40 كيلومتر، واتخذتها وطنا، يعني اذهب اليها اقضي فيها بعض الاوقات نصف الاسبوع، اصبح لي وطنان، اصبح لي وطن. انت من هالشكل مسقط رأسك الاحساء وهي وطنك واهلك هناك، ولم تعرض عنها بقلبك، لم تعرض عنها. نتيجة عملك أنت تستوطن الدمام وأسست فيها منزلا، أصبحت وطنك الثاني. أنت في الإحساء وطن، وفي الدمام وطن، في كليهما تصوم وتتم صلاتك بالنسبة إليك أخ جاسي. في حال وحدي فقط، إذا سافرت من الدمام إلى الإحساء وزالت الشمس، يعني أذن الظهر وأنت في الطريق دون حدي الترخص بين البلدين، وجب عليك الإفطار. هذه مسألة فقط، لأنك صدق عليك أنك مسافر عند الزوال. أما تطلع صباحا، أفرض بالثامنة صباحا من الدمام، تصل في العاشرة والنصف 11 إلى الإحساء، لا شيء عليك. أن تطلع الساعة الواحدة من الدمام فتصل إلى قبل المغرب أو بعد المغرب إلى الإحساء، لا شيء عليك. الكلام فيما لو زالت الشمس وأنت في الطريق بينهما، بين وطنين لك، فقط بهالحالة تفطر أولادك وزوجتك. صحيح الفقهاء يقولون إن الزوجة تتبع الزوج في السفر والحضر، لكن لا تتبعه في اتخاذ الوطني، في اتخاذ الموطن. قد لا تجد زوجتك من الإحساء موطنا لها وهي معرضة عنها، وبالتالي ليس وطنا. متى تتبع الزوج زوجها؟ إذا حط زوجته معه مشي، ثم وصل إلى مكان قال أنا سأقيم هنا 10 أيام، فهي تتبعه في إقامته 10 أيام وتصلي تماما. في هالحال ولادك أيضا منهم من هم غير بالغين شرعا، والتكليف لا يتوجه إليهم، ووطنهم وطنك. منهم من هم بالغون شرعا، البالغ شرعا من بناتك وأولادك بدك تسألهم، بدك تشوف تحقق معهم هل أن الإحساء موطن لكم، هل لهم رزق هناك، هل تارك لهم بيت أنت، حيث أنهم لم يعرضوا بقلوبهم عن الإحساء، اتخذوها وطنا، انقدحت في نفسهم أن تكون وطنا أم لا. فإن لم يكن كذلك لهم، فإن لم تكن الإحساء وطن لهم، فلهم وطن واحد وهو الدمام. بالتالي إذا ذهبوا إلى الإحساء باليومين اللي سميتهم الويك اند، انت يعني بهذين اليومين وجب عليهما أن يقصروا في الصلاة وأن يفطروا إذا كانوا في شهر رمضان.
أيضا اتصال من السعودية الأخ إبراهيم، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل أخ إبراهيم.
كيف حالك فضيلة الشيخ محمد؟
أهلا وسهلا يا أخي.
عندي سؤالين طال عمرك. أنا أعمل في مجال الطيران، أبغى أسألك عن كيفية الصلاة أثناء الجو.
أنت شغلك السفر؟
سفر، نعم.
أنت شغلك السفر، يعني أنت إما قائد طائرة أو موظف على متن طائرة، تسافر وتأتي كثيرا في الشهر.
نعم.
أي أحسنت، خلص. والسؤال الثاني،
السؤال الثاني، هل الأرض المشراة بالأقساط البنكية هل عليها خمس؟
نعم أخ إبراهيم.
يا أخ إبراهيم، بدي أسألك، هذه الأرض التي اشتريتها للبناء عليها أو للإدخار؟
لا أعرف مصيرها طال عمرك.
طيب شكرا، أشكر لطفك يا أخي.
شكرا أخ إبراهيم.
حقيقة أسئلة مولانا، بالنسبة للأخ إبراهيم، الأخ إبراهيم هذا شغله السفر، شغله السفر، هذا مثل السائق، سائق السيارة الأجرة، مثل سائق البضائع من بلد إلى بلد، هذا أيضا من أبرز مصاديق ما أن شغله السفر. هذا يغادر مع الطائرة عند 4 أيام أون، 5 أيام أوف، وهكذا حسب ما بيقسمون الأمور. أحيانا بيكون عنده 3-4-5 سفرات بالشهر، أحيانا سفرتين، أحيانا 10 سفرات في موسم الحج، قد يكون 15 يوما متتالية في الشهر، وهكذا. الآن في موسم عمرة رمضان الطيران السعودي وما شكل. هذا إنسان، حتى ما نطول شرح، شغله السفر، هذا دائما تصوم وأنت مسافر، وتصلي صلاتك تامة ولا تقصر في سفرك الذي هو شغل لك. أما في إجازتك لو أخذت عائلتك وركبت الطائرة نفسها مع زملائك لتقضي إجازة مثلا لنفرض في سوريا، في هذا السفر أنت مثلك مثلي، تقصر في الصلاة وتفطر في الصيام. واضح السؤال الأول.
نعم.
الأرض المجتمع،
خلينا قبل ما نأخذ الأرض في سؤال أخ محسن، تفضل. أخ محسن السعودي، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم
السلام.
تفضل.
كيف حالك يا شيخنا؟
الله يعزك يا أخي.
لو سمحت يا شيخ، أبغاك تتكلم عن فلسفة التوحيد لدى الإمامية.
نعم.
يعني إحنا نتهم إنه بالدعاء مع الأموات وما الأموات، فلو يعني ولا عليك أمر إنك تخصص حلقة كاملة عن فلسفة التوحيد.
حاضر، على رأس.
طيب شكرا شيخ.
شكرا أخ محسن.
أنت حضرت لا شك، إذا كنت قد رأيتنا في الحلقات الماضية، وهذه الحلقة اليوم نتحدث عن الدعاء. و يعني إذا كان التهمة ستصل إلى مسألة التوحيد عند الإمامية، ما بعرف شو بده واحد يحكي. هذا منتهى التجني حقيقة، لأنه في مطالبنا نحن في عقائدنا التوحيدية لا أظن أننا استفرغنا الوسع في أن نبحث عن من نعبد. لا تجد أحدا تحدث في مباحث التنزيه لله سبحانه وتعالى كمثل ما تحدثنا بالحقيقة، وليست أول مرة أتحدث دائما في بطون الحلقات، في طياتها، في بعض الأسئلة التي كانت تأتي كنت بالحقيقة أجيب، وكان دائما نقول سبحان الله وتعالى عما يصفون، وقلنا إن بعض المسلمين توهموا أن الله جسما، أنه له أبعاد معينة. نحن لا نلتزم بهذا والعياذ بالله، ونحن ننزه الله سبحانه وتعالى عن مجانسة ومشابهاته ومشابهة أي شيء، ليس كمثله شيء أبدا. ومهما تصور الإنسان بباله من أبعاد لله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى خلاف هذه التصورات وهذه الأوهام لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو السميع العليم. بالنسبة للأرض المشتراك بالأقساط البنكي، أولا لا يجوز أخذ القرض من البنك بنية دفع الفائدة والربا إلا في حالات الضرورة القصوى التي لا تحتمل، وهذه ليست من الضرورة. لأن لو أخذ وتلبس فيجب عليه، بما أن هذه الأرض غير معلوم مصيرها ولم يبدأ بالبناء عليها لسكنه لداره ودار عياله وأولاده، يجب عليه عفوا تخميس هذه الأرض إذا حال عليها الحول وهي في ملكه. نعم.
أيضا اتصال من السعودية الأخ حسن.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أطلب منك أخ حسن توقف التلفزيون.
مساكم الله بالخير.
مساكم الله بالخير. نعم
تفضل.
شيخنا مسألتي نفس مسألة أخ رشيد قبل شوي.
نعم.
فأنا من مواليد الأحساء ومقيم في مدينة الدمام. إلا أن زوجتي من مواليد أمريكا ومتربية في مدينة الدمام.
نعم. هل اتخذت زوجتك؟
فهل تتبعني؟
لا لا لا. هل اتخذت زوجتك من الإحساء موطنا لها أم لا؟ هذا أمر يتبع نيتها. عندك بيت أنت ملك خاص لك أفضل، بل في تخفف التلفزيون
حسن فيك تسمع عبر التليفون عبر الهاتف. تفضل.
زوجتك تكليفها أن نسألها هل اتخذت من الإحساء موطنا لها؟
لا لم تتخذ من الإحساء موطنا، ولكنها
فهي لا تتبعك في الموطنين، تتبعك في الحل والترحال. إذا نويت الإقامة 10 أيام في مكان، الزوجة تتبع زوجها في هذا وليس في قصوده للوطنين. عفوا. فبكل الأحوال طالما أنها لم تتخذ من الإحساء موطنا لها فهي تصلي في الإحساء قصرا وتفطر إلا أن تقيم 10 أيام. نعم.
العودة إلى الأسئلة التي وردتنا. الأخ عباس يسأل عن الغسل العادي أيام الشهر الفضيل، يعني هل يجوز أن يغتسل الشخص صباحا ويذهب إلى الدوام إلى العمل؟
بالحقيقة إذا كان القصد هو غسل الجنابة، يعني قد أصبح عليه الصباح وهو جنوب، لا، له أحكام خاصة بينتها أنا في رمضان الماضي والآن أسأل عنها. تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر من مبطلات الصيام، وهو حكم الإفطار العمدي. من المفطرات تعمد البقاء على الجنابة حتى الصباح. يجب على الإنسان أن يغتسل من جنابته الليلية قبل الفجر، لكن لو نام في النهار فاحتلم، هذا لا شيء عليه، يقوم فيغتسل ولا شيء عليه وصيام صحيح. لو نام غفا فاحتلم، أمر خارج عن إرادته. بالنسبة إذا كان قصده من السؤال الغسل العادي الحمام، يعني أن يستحم الإنسان، وهذا ما يبدو ليس مفطرا على الإطلاق.
يعني بعض يتخوف،
بعض يتخوف أنه إذا
دخل الماء،
دخول الماء فليتحرز من دخول الماء، لا يجب أن يدخل الماء لا عبر أنفه ولا عبر فمه، ولا يجوز رمس تمام الرأس بالماء. الاستحمام بالوسائل المعتادة بالطاسة أو بالدوش يعني هذا أمر طبيعي، لا ليس مفطرا، ولا يتحرز من دخول الماء في فمه ومنخره. أما الاغتسال ببركة، لا، رمس تمام الرأس بالماء من المفطرات، باستثناء ما ذكره السيد السيستاني أيده الله من كراهة هذا الأمر، عنده كراهة شديدة جدا جدا، والاحتياط لا يترك في ذلك لأنه خلاف المشهور. نعم.
أيضا سؤال من الأخ فهد يقول بالنسبة لإبر الإنسولين هل تبطل الصيام؟ لأن والدته مصابة بالسكري ولا بد أن تأخذ الإبرة قبل الأكل، ويقول سمع من أحد العلماء أن الإبرة لا تبطل الصيام.
نعم. أولا بالنسبة للأخ فهد دعائنا لوالدته بالشفاء العاجل، وأن تقر عينه بها وأن يكون بارا بها كما وصاه الله في كتابه. هذا واحد. أنا ذكرت في هذه الحلقة وفي غيرها أن الإبرة ليست مفطرة، ويمكنها أن تأخذها من دون أن تفطر. بس ترى هل مريض السكري كل مرضى السكري فيهم يصوموا أم لا؟ هذا أمر أيضا يحتاج إلى تدقيق مع الطبيب، وهذا لا يمكن حتى للطبيب أن يجيب عنه إلا بعد مراقبته فحوصات التخزين، مش فحص السكري العادي، في فحص التخزين هي المزور المقطع الذي يقطع نسبة حرق السكر في الجسم، له فحوصات معينة. بعض مرضى السكري يمكنهم أن يصوم، وأنا أعرف البعض من أجلائنا يصوم. بعض المرضى لا يمكنهم الصوم، هذا يحتاج إلى دقة شديدة جدا في الاستفهام من الطبيب، وهذا لا يمكن إلا بعد فحوصات أيضا دقيقة جدا. فإذا كانت الوالدة عافاها الله لا يمكنها الصوم فلا يجوز لها الصوم، وإن كان يمكنها الصوم فإبرة الإنسولين في العضل أو في غير العضل لا تضر بصيامها ولا تفطر. نعم،
سوف نكمل أسئلتنا مولانا، وتخلينا نخذ استراحة ثانية، استراحة مشاهدينا ثم نعود لمتابعة برنامجنا من حلقة اليوم برنامج رمضانيات. مولانا قبل أن أعود إلى الأسئلة، يعني معنا اتصال من الأخ عبد الرحيم من الكويت. أخ عبد الرحيم تفضل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام والإكرام.
شيخ محمد شلونك؟
أهلا وسهلا.
بيض الله وجهك.
أعزك الله.
الشيخ محمد، أنا أمس سؤالي الظاهر أنا ما عبرت صح.
نعم.
أو ما قدرت أوصل معنى السؤال.
نعم.
أنا سؤالي طبعا ما في شك بعصمة الأنبياء، اللي يشك في عصمة النبي يشك في عدل الله.
نعم.
بس أنا سؤالي، إحنا في حد في دعاء لنا، إحنا دعاء الإعراج، الإعراج لما عرج بالرسول عليه الصلاة على آله. في نفس الدعاء يا غافر ذنب داود، أنا أقصد معنى الذنب.
نعم.
المعنى مو اللي يقول إن الرسول ينسى أو الرسول يغلط، ناس تبي تعرف صفحات.
يا أخ عبد الرحيم، لماذا ننتقل إلى الدعاء وعندنا مثل عن رسولنا؟ إنا فتحنا لك فتحا مبينا، شو؟ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما
تأخر.
تقبل نحكي بهذا الموضوع؟
لا طبعا، بمعنى الذنب هنا
معنى. خليني أوضح لك معنى الذنب. نعم، أشكر لطفك يا أخي.
شكرا.
مشكورا.
كلمة الذنب مرة تكون بلحاظ المولى سبحانه وتعالى، ومرة تكون بلحاظ الخلائق الآخرين. أما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقينا ليس مذنبا تجاه ربه والعياذ بالله، لكنه يقينا مذنب تجاه أهل مكة وتجاه مشركي العرب. قطعا هو مذنب، هو الذي صبئ عن دين آبائهم وسفه أحلامهم وكسر أصنامهم. لذلك شو قال الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. أي ذنب تجاه القوم؟ أما من ذهب إلى أنه ذنبه تجاه الله فهذا حقيقة كلمات متقاطعة عنه. كيف يكون السياق بين إنا فتحنا لك فتحا مبينا وبين غفران الذنوب؟ ما هي الملازمة؟ ما هي الملازمة؟ كما قرأت مرة في بعض التفاسير، والنجم والشجر يسجدان، يقول النجم هو الكوكب الذي في السماء، الله سبحانه وتعالى كتاب فصلت آياته من لدن حكيم عليم. ما بيصير هذا، ليس كلمات متقاطعة. شو النجم يسجد والشجر؟ شو وجه الملازمة بين النجم والشجر؟ إلى أن تأتي للتفسير الصحيحة، ماذا تجد؟ النجم هو ما نجم من نبات فوق سطح الأرض، مش الطول، والشجر يسجدان، صار في تناغم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، مش تجاه ربك وإنما تجاه هؤلاء القوم الذين كنت مذنبا تجاههم. من هذا القبيل يكون دعاء ذنب داود، لأن داود كان مذنبا في نظر بني إسرائيل. هلأ ما قيمة مغفرة الله للذنب؟ عندما يبين حق النبي في الحياة الدنيا فتغفر ذنوبه تجاه قومه، يكون الله سبحانه وتعالى قد كرمه إكراما زائدا بأن كشف حقه في الدنيا وفي الآخرة. فبعض الأنبياء اختصهم الله بكشف حقوقهم في الآخرة فقط، ولذا رأس يحيى بن زكريا وانصار كان مهرا لبقية من بني إسرائيل. لم يبين لم يغفر ذنبه تجاه قومه في الحياة الدنيا. ومن هنا ننظر إلى الذبح العظيم وهو الحسين صلوات الله وسلامه عليه بأنه توطئه لأن يغفر ذنب محمد وأهل بيت محمد بواسطة صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه على مساحة الأرض كل الأرض بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه.
نعم نعم. مولانا في فاكس يعطوني إياه هلأ من غرفة كنترول. أخت شيعي متزوجة من أخ سني عم يختلفوا على موضوع موعد الإفطار. هذا دايما عم يكون سجال حوله ونقاش حوله دائم حول هالخمس أو عشر دقائق اللي عم تفرق بين الأذانين.
يا حبذا تكون الخلافات هكذا فقط، فإن اختلاف الرأي لا يفسد في الود
قضية.
الشيعة والسنة المسلمون جميعا يجمعون على أن الغروب هو الوقت الذي يباح فيه الإفطار. الكلام ما هو الغروب، الخلاف بينهم كيف يتحقق الغروب. المسلمون سنة وسنة وشيعة وشيعة وسنة وشيعة منقسمون حول هذه الفكرة. يعني عند الشيعة من يقول إن الغروب كذا، وعند الشيعة من يقول إن الغروب كذا، عند أهل السنة من يقول إن الغروب كذا، وعند السنة من يقول إن الغروب كذا. الخلاف ليس بين مذهبين حتى في ضمن المذهب الواحد، هذا اختلاف تبعا للرواية، تبعا للرواية التي فسرت الآية وأتموا الصيام إلى الليل. بعضهم إذا بدك من المتفلسفين الجدد قال الليل هو العشاء، بتضل الناس صايمة للعشاء. حاول أن يسوق هذا الأمر، اصطدم بإجماع عمره 1400 سنة لدى المسلم. ما هو الغروب؟ هل هو اختلف المسلمون حول أمرين اسمين، هل هو سقوط قرص الشمس أو زوال الحمرة المشرقية من الشرق، الشمس بتغرب. الدليل على دخول الليل أن لا يبقى لهذه الشمس أثر من ناحية الشرق، زوال الحمرة المشرقية. الإمامية مشهور علماءهم يقولون يعرف سقوط القرص وزوال ودخول الليل بزوال الحمرة المشرقية، لأنه مش كل البلاد يرى فيها سقوط قرص الشمس. كيف يعرف سقوط قرص الشمس؟ بأثره، أثره زوال الحمرة المشرقية. من الشيعة من يقول إن سقوط قرص الشمس هو المغرب وليس زوال الحمرة المشرقية. مسألة لا توجب اختلاف، بس أنا بدي أسأل، الأصل شو هو؟ الأصل بقاء الشيء حتى يعلم عدمه، الأصل بقاء الشيء حتى يعلم عدمه، الأصل بقاء النهار حتى يعلم يقينا دخول الليل، الأصل بقاء الليل حتى يعلم يقينا دخول النهار. طب أنا صمت كل النهار، الاحتياط بالدين وين بيكون؟ أين يكون إن لم يكن في هذه الموارد؟ على مبنى مين عم بفطر؟ على مبنى إذاعة عليها رجل قاعد عم يكسر، طب هذا شو بفهمه بالشارع؟ هذا قدامه رزنامة عم يشتغل عليها، طب هذا أبو الرزنامة دقت ما دقت، حسابته زبطت ما زبطت، كيف؟ كل ما واحد صح الله أكبر لقط الملعقة أنا ودغري مباشرة. حقيقة يجب أن نقف عند ديننا محطاط، زوال الحمرة المشرقية هو الذي يؤكد سقوط القرص، أو أن يخبرني الثقة بذلك، يخبرني المؤذن الثقة بذلك. المؤذن من هو؟ المؤذن شاهد يشترط فيه ما يشترط في كل شاهد، العدالة، أن يفعل كل الواجبات ويترك كل المحرمات، ويشترط فيه أيضا أن يكون خبيرا بما يشهد به. أنا ما بقدر جيب رجل يعمل في صيد الأسماك شهدوا على الانفجارات النووية التي شو بيفهموا بالأسلوب النووي، كل له اختصاص. المؤذن يجب أن يكون ممن يعلم مش يتكل على رزنامة او يتكل على في رزنامات، حتى الرزنامات في بينهم فروقات. هون اقول لكل المسلم بوا ماذا يديرنا ان احتطنا خمس دقائق اليوم بحسب الفلك، ستة وخمس دقائق يسقط قرص الشمس مثلا اليوم في توقيت بيروت. طيب اذا بقينا للستة وستعش هم نصف اللي صام كل النهار، ماذا يديره؟ اللهم الا اذا السائل وزوجها راويين نكد، يعني يريدون ان يتناكدوا في شهر الله سبحانه وتعالى. لا، هذا الاختلاف الذي لا يفسد في الود قضية حقيقة.
نعم. سوزان ترسل في رسالتها تسأل ما هو تعليقكم على ما يسمى بالمكياج في شهر رمضان المبارك، يعني تقصد البودرة والكحل الخفيفين على الوجه، هل هما محرمان أم جائزان باستثناء أحمر الشفاه وحمرة الخدود؟ وتقول أنها طالبة جامعة، يعني ربما
أنا لم أتعقل من السؤال حتى الآن لماذا استثني أحمر الشفاه وحمرة الخدود. وجه الاستثناء شو؟ المسمى بالمكياج هو الزينة التي تؤدي إلى التبرج والتي أمر الله سبحانه وتعالى بتركها، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، ولا يجوز للمرأة إظهار زينتها إلا أمام الرجال المحرمين عليها كأب وأخ وزوج وابن وهكذا. هلأ بيخففوه ولا ما بيخففوه؟ لا، هذا ضحك على الحكم الشرعي حقيقة. كل زينة بالعكس في بعض الناس قد يكون المسح الخفيف آكد في الفتنة والفساد أكثر من الطيلصة الكبيرة، فكله حرام. استثناء أحمر الشفاه وحمرة الخدود ليس مستثناء الحرام، والحرام في رمضان حرام في غير رمضان. يحرم على المرأة أن تتبرج بسائر أنواع التبرج في رمضان وفي غير رمضان. فأقول بكل محبة
هو شهر رمضان وضع هكذا
بناتنا لبنات
هناك من يعملون في هذا المجال، يعني مثل المذيعات مثل ويضعون أحمر الشفاه، هل هذا يفطر موضوع أحمر الشفاه؟
يعني ما يكون حلالا حراما لعامة الناس نحلله للمذيعات؟ أي فضل لهن في ذلك؟
يعني ربما وظيفة العمل
أن تخرج كما هي ومحجبة، يعني إذا بدك تحكي إسلام هذا شرح يطول. هلأ لا شك أنها بتركها الحجاب ترتكب محرم. طيب نجم إلا لا نحلل لك المكياج، ما هذا حرام مضاعف. الحرام حرام. نعم. الحرام حرام ولا يطاع الله من حيث يعصى، وأنا ما بقدر سير حدا حرام بدي أقوله حرام على الشيش، والحلال بدي أقوله حلال على الشيش. فبناتنا أخواتنا نساءنا يتقوا الله، يعني صارت المسألة حقيقة مبتذلة، وصار في حالة من التصابي. تدسوا إلى العطار سيرة أهلها، وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر؟ يعني إذا الله سبحانه وتعالى لن يجلل الشخص بهيبة منه، وإذا كنت لا تريدني لما أملك من معنوي حالة معنوية، فماذا يصنع الشخص؟ من تزوج المرأة لمالها وجمالها حرمه الله مالها وجمالها، ومن تزوجها لأخلاقها لدينها رزقه الله مالها وجمالها. على أي حال،
يعني إلى هنا ننتهي، مع العلم أنه أمامي الكثير من الرسائل كنت أتمنى أن نحاول الإجابة عليه، ولكن
للأسف أخذنا الوقت. تراكم الأسئلة وصار لزاما أن نخلص.
يعني ربما حلقة السبت والأحد نقدر نحاول
حلقة السبت أو الأحد. نعم، كنا قد وعدنا المشاهدين، وعم يقول لي جناب المخرج أنه بعد ما عدية وعدنا المشاهدين أن نخصص حلقة للأحكام الشرعية للصم والبكم، وبالحقيقة أنا مهيئ لهذه الحلقة، الأحكام الشرعية لهذه الحلقة أصبحت مهيئة، بيبقى أن ندرب الأخت التي ستساعدنا في ذلك، ونتأمل من المشاهدين الكرام أن يساعدونا أيضا في هذه الحلقة. يعني من كان مبتلا له أخ له ابن من الصم البكم، خلي هيئ الأسئلة التي يريد أن يسألها حتى قدر الإمكان قدر الإمكان نقتصر في هذه الحلقة على أن نخدم هؤلاء الأناس الطيبين اللي ابتلاهم الله بفقد سمعهم ونطقهم، فنساعدهم بمسألات الحكم الشرعي.
نعم، على كل شكرا لحضورك سمحت.